ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 15 شهر 8 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. بمبادرة من راديو دبنجا، 17 مؤسسة إعلامية وصحفية تصدر بيانا مشتركا وتدعو لوقف الحرب وحماية الصحافة والصحفيين. ارتفاع عدد الضحايا والنازحين في نيالا جراء استمرار القتال وقتلى وجرحى في الخرطوم والجزيرة خلال المعارك. إصابات خلال هجوم الحركة الشعبية على كادوغلي، والدعم السري يحاجم منطقة الخوي في غرب كردفان. وزير الصحة يقر بنقص غسلات الكلى وأدوية الأمراض المزمنة، والبرهان يقول البلاد تواجه أكبر مؤامرة تستهدف كيانها وهويتها. انطلاق اجتماعات قوى الإطار في أديس أبابا، وخبراء في العمل الطوي يؤكدون تسرب المساعدات للأسواق. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. مبادرة من راديو تلفزيون دبنجا، وبالشراكة مع نقابة الصحفيين السودانيين وصحفيون لحقوق الإنسان جحر، أصدرت 17 مؤسسة صحفية وإعلامية مهنية بيانا مشتركا اليوم الثلاثاء، طالبت فيه الجيش والدعم السري بالوقف الفوري للحرب وفتح المسارات الإنسانية وتمكين الصحافة والصحفيين والصحفيات من نقل الحقيقة. كما طالبت الطرفين الوقف الفوري لكافة أشكال الاعتداءات على الصحفيين وضمان سلامتهم والمقار والمعدات وجميع وسائل الصحافة والإعلام، وطالبت بعدم التعرض لمقرات المؤسسات الصحفية والإعلامية، والسماح للصحافة الأجنبية والمراسلين الأجانب بالدخول للبلاد وتغطية ما يجري دون قيود. دعت 17 مؤسسة صحفية ومهنية إعلامية جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الالتزام الصارم بالمهنية ومحاربة انتشار الشائعات والتضليل الإعلامي. وأكدت في بيان مشترك أن تقييم الصحافة السودانية الوطنية المهنية أفسح المجال لملء الفراغ بتغطيات إعلامية متحيزة ذات أجندات خارجية تجعل من التغطية الإعلامية والصحفية للحرب غير مكتملة ومضللة، لا تعكس الواقع بصورة صادقة. دعت 17 من قيادات المؤسسات الصحفية والإعلامية المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتحاربة لاحترام القانون الدولي الإنساني وضمان حرية الصحفيين والصحفيات في القيام بعملهم، وطالبت في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والبحث عن السبل والوسائل التي تضمن حماية وسلامة الصحفيين الذين ما زالوا يعملون في السودان أو الذين فروا من مناطق الحرب. وطالب البيان القوى المدنية السودانية بتبني قضية الإعلام الحر والمستقل كقضية تهم المجتمع المدني، والضغط على طرفي الصراع لكف تماما عن التعرض للصحفيين خلال تغطياتهم الصحفية وتحركاتهم الميدانية. قتل 4 مدنيين على الأقل جراء قصف الجيش لحي الصالحة بأمدرمان يوم الاثنين. وفي نيالا قتل مواطن ومواطنة جراء سقوط قذيفة بمنزلهم بحي تكساس يوم الاثنين. وفي ولاية الجزيرة قتل أحد المدنيين في منطقة كاب الجداد بمحلية الكاملين في ولاية الجزيرة في هجوم من الدعم السريع إثر مقتل 2 من أفرادها. وشن الجيش يوم الاثنين هجوما مكثفا بالطيران الحربي على أحداث في مناطق مختلفة في الخرطوم وشرق النيل. وقال الصحفيون من الخرطوم إن الطيران الحربي حلق في سماء العاصمة لمدة 10 ساعات ونفذ أكثر من 10 قارات جوية على مناطق متعددة أبرزها في شرق النيل.
تواصل تبادل القصف المدفعي في نيالا صباح الاثنين لليوم الرابع على التوالي. وقال مواطن من نيالا لراديو دبنجا أن القصف المدفعي تركز على أحياء نيالا شمال، وكشف عن مقتل 20 شخصا على الأقل بسبب سقوط القذائف وإصابة العشرات يومي السبت والأحد. من جانبها أعلنت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن 4,000 أسرة متضررة نزحت من عدة مواقع في شمال وجنوب مدينة نيالا إلى المحليات المجاورة منذ تجدد الاشتباكات الجمعة. شنت قوات الحركة الشعبية قيادة الحلو هجوما مكثفا على مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين، وبدأ الهجوم على كادوغلي من الاتجاه الشمالي الشرقي للمدينة في حوالي الساعة 11 صباحا، ما أدى إلى وقوع إصابات وسط المدنيين لم يتسنى معرفة أعدادهم، كما أدى الهجوم على إغلاق السوق وفرار المواطنين للجهة الغربية. أصيب 3 أشخاص بينهم الصحفي وليد الشبيكي في تجدد الاشتباكات بين الدعم السريع والمواطنين بمدينة الخوي بولاية غرب كردفان يوم الاثنين، وأكدت مصادر لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع استولت على عدد 4 سيارات، بينها سيارتين تتبعان للشرطة وأخرى لمواطن بجانب إسعاف مستشفى الخوي الريفي. كما أشارت المصادر إلى تعرض بنك الادخار بالخوي للنهب بجانب مخازن السلاح برعاصة شرطة محلية الخوي. شن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش هجوما عنيفا على حميتي والدعم السريع، ووصفه بأنه أكبر ظاهرة قامت على التضليل والكذب. وقال البرهان في كلمة مصورة بمناسبة عيد الجيش صباح الاثنين أن البلاد تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير الشعب منذ صبيحة 15 من شهر 4 الماضي، وأضاف في هذا الخصوص:
وبلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيان وهوية وتراث مصير شعبنا الذي ظل منذ 15 من أبريل الماضي يواجه بالصبر وإيمان أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب.
وبشأن مستقبل القوات المسلحة أكد البرهان أنها ستظل قوات محترفة تقف مع خيار الشعب، وشدد على الوصول لتوافق يتفادى كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 أبريل وصولا إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات. أقر وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم بشح في مستهلكات غسيل الكلى وأدوية الأمراض المزمنة وعلاج الأورام بجانب المضادات الحيوية ومستهلكات الجراحة وأكياس الدم. ورجع الدكتور هيثم محمد إبراهيم في مقابلة مع راديو دبنجا شح المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات بالولايات لتأثر القطاع الخاص المتمثل في الشركات ومصانع الأدوية المحلية بالحرب نظرا لوجود معظمها في الخرطوم، وأضاف في هذا الخصوص:
ما زالت الحوية قائمة زي المحاليل الوردية على سبيل المثال بكميات وافرة في معظم ولايات السودان، بعض الأدوية والمستهلكات الطبية بكميات كويسة، تواجهنا صعوبة في توفير الأدوية الأورام، لكن حسي هي في القريب العاجل ستصل عبر شراكة مشتركة مع بعض الدول والجهات، متوقعين خلال الأسبوع القادم تصل.
وبشأن الأوبئة المنتشرة في البلاد أقر وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا بظهور 300 حالة إصابة بالإسهالات المائية في الدلنج بولاية جنوب كردفان خلال الأسابيع الماضية، توفيت منها 9 حالات. وأشار إلى ظهور حالات حصبة وسط الأطفال في معسكرات اللاجئين بالنيل الأبيض بجانب ظهور حمى الضنك في البحر الأحمر وصدمات الشمس بذات الولاية التي أصابت 50 حالة، وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة نحن في كل خريف بنتحسب للأوبئة في السودان، خاصة الأوبئة أوبئة الإسهالات باعتباره تنتقل عن طريق مياه الشرب، وكثير جدا من الناس بتشرب من البرك وتحتاج لتعقيم المياه وغيرها، وتظهر الإسهالات المائية في مكان في كل مرة أو في كل عام من الأعوام في ولاية من الولايات. وكذلك نتحسب كذلك للحميات بأنواع، على رأسها حمى الملاريا باعتباره وعود الملاريا منتشر جدا في عدد كبير من ولايات السودان.
انطلقت اجتماعات القوى السياسية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في العاصمة الأثيوبية يوم الاثنين بمشاركة جميع الأطراف الموقعة. وقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد لراديو دبنجا أن الاجتماع أجاز أجندة الاجتماع الذي سيقام يوم الثلاثاء، وستناقش الاجتماعات الرؤية السياسية المستقبلية الخاصة بقيام الجبهة المدنية الموسعة والقضايا الإنسانية التي نجمت عن الحرب والانتهاكات التي لازمتها خلال الأشهر الماضية. وأكد أن الاجتماع الذي سيختم أعماله يوم الثلاثاء سيناقش الأوضاع الاقتصادية وكيفية إيجاد الأطر لإعادة الأوضاع الاقتصادية، كما سيناقش قضايا داخلية للأطراف تعنى بالإعلام والتنظيم. وأضاف في هذا الخصوص:
ينعقد اليوم والغد اجتماعات خاصة بالقوى السياسية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري. الاجتماع خلص إلى إجازة الأجندة التي ستناقش ليوم الغد. هذه الأجندة تقريبا هي الرؤية السياسية المستقبلية الخاصة بقيام الجبهة المدنية الموسعة.
قلل الخبير في العمل الطوعي مصطفى آدم من أهمية إنشاء قوات الدعم السريع لوكالة للإقاسة والعمل الإنساني، مؤكد أن العمل الإنساني لا ينبغي أن يخضع للمزايدات السياسية. وأكد مصطفى آدم في مقابلة مع راديو دبنجا أن العمل الإنساني يخضع لقانون عام 2006 الذي ينظم إنشاء المنظمات والوكالات الإنسانية، وأكد أن الحرب لا تلغي القوانين. وأكد أن أي جهة مسلحة نظامية أو غير نظامية غير منوط بها إنشاء وكالات إنسانية، مبين أنه عمل غير حكومي ولا ينبغي أن يخضع لأي غطاء عسكري أو سياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
العمل الإنساني ما حقه أصلا يعني يمشي في اتجاه المزايدات أو في اتجاه أي نوع من الغطاء السياسي أو العسكري. يخضع العمل الإنساني يكون عمل إنساني بحت، تقوم به المنظمات الوطنية، تقوم به المنظمات الدولية، تقوم به وكالة الأمم المتحدة، وتقوم به الجمعيات، أو يقوم به المواطنين العاديين في إطار جمعياتهم وأنشطتهم.
وبشأن وصول المساعدات القادمة من الخارج إلى المستحقين، وصف مصطفى آدم اللجنة العليا للطوارئ التي شكلتها الحكومة بالفاشلة، واتهمها بعدم الوضوح والشفافية، وأنها تفتقر للمهنية وسوء إدارة توزيع المساعدات الإنسانية. وأشار إلى وجود خلل كبير في توزيع المساعدات وتسرب مواد إقاسية إلى الأسواق، وقال كمية المعونات التي تحركت من بورت سودان إلى دارفور لم تصل إلى كوستي بذات الكمية، مطالبا بالتحقيق بشأن استلام وتوزيع المساعدات. وقال أن معايير التوزيع على الولايات غير مهنية وغير دقيقة. وأضاف في هذا الخصوص:
المساعدات الإنسانية اللي جات ما توزعت بشكل المهني. أنا فكر غياب الشفافية في الموضوع ده هيخلي كارثة كبيرة جدا. بالتالي أنا بقول أنه لابد من مساءلة ومحاسبة عاجلة جدا وحل اللجنة العليا للطوارئ. اللجنة العليا إذا هي استمرت ما حيكون في أصلا عمل إنساني. فكر اللجنة العليا الموجودة الآن اللي بتقود العمل بتاع الطوارئ لمدة بتاع 4-5 شهور هي فاشلة وما بتقدر حقيقة تعمل أي عمل للعمل الإنساني.
من المتوقع أن تعاود محطة ضخ النفط جنوب مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان عملها بطاقتها الكاملة بعد تراجعها لأدنى مستوى لأكثر من أسبوعين بسبب انقطاع الوقود. وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا أن وفدا من إحدى شركات البترول التابعة لدولة جنوب السودان وصل إلى محطة ضخ البترول جنوب الدلنج يوم الأحد، وبصحبته عربتان تانكر وقود قادمة من دولة جنوب السودان بغرض تزويد المحطة. وتوقعت المصادر أن تعاود المحطة عملها بكامل طاقتها يوم الثلاثاء، حيث تعيش مدينة كادوغلي عاصمة الولاية وأجزاء واسعة من الولاية في ظلام دامس. لقى شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخرين بسبب انفجار لغم أرضي بوحدة إدارية الفرشاية بمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن أسرة تستقل عرب كارو كانت في طريقها إلى مزرعتها شمال الفرشاية، حيث انفجر لغم أرضي بعربة الكارو التي كانت تقلهم، ما أدى إلى وفاة شخصين في الحال وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفاوتة. تم نقلهم إلى مستشفى الدلنج لتلقي العلاج. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن زيادة مقلقة في حالات الملاريا وسط اللاجئين السودانيين في تشاد بسبب موسم الأمطار. من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تشاد أنها نظمت أكثر من 1500 مكالمة هاتفية للاجئين السودانيين فقدوا الاتصال بعائلاتهم عندما فروا إلى تشاد، وأوضحت أن ثلث هذه المكالمات أسفرت عن نتائج إيجابية. الخبر الأخير في النشرة: طارق طفلان من أبناء النازحين العالقين في وادي حلفة بالولاية الشمالية في مياه البحيرة يوم الأحد، وكشفت مصادر طبية أن تزايد حالات سوء التغذية وسط الأطفال في وادي حلفة بالشمالية بسبب تدني مستوى المعيشة لدى الأسر. وخلصت السلطات المصرية صلاحية تأشيرة الدخول إلى مصر لشهر واحد بدلا من 3 أشهر. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
يا دبنجا ترتقو بالشيش، يا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، يا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي، وشكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم. ويمكن دكتور، في ظل الحرب الدائرة الآن التي تشهدها بعض ولايات السودان، بلادنا تمر بمنعطف خطير، لأنه معظم القطاعات الخدمية تأثرت بهذه الحرب، خاصة القطاع الصحي. هنالك يعني نقص في الأدوية المنقذة للحياة، وهنالك يعني جثث، وكثير يعني من التحديات اللي بتواجه صحة الإنسان وبتواجهكم أنتوا كوزارة الصحة. دكتور، نحن نخش يعني طوالي في سؤالنا الأول، وهو موقف الإمداد الدوائي الآن. يعني ده التحدي اللي بواجه كل المستشفيات في السودان، في الخرطوم، في دارفور، يعني هنالك نقص كثير يعني في الأدوية المنقذة للحياة، وده من خلال التغطيات اللي نحن غطيناها كده. نحن يعني نقف على موقف الإمداد الدوائي الآن في السودان، وأيضا موقف الأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة.
شكرا للإستضافة. بخصوص المحور الأول، الموقف الدوائي في البلاد والأدوية المنقذة للحياة وغيرها من الأدوية. الإمداد الدوائي واحد من المحاور الأساسية اللي هي اهتمام من البداية في الحرب، لأنه قبل الحرب كانت الوفرة الدوائية في السودان منخفضة لا تتجاوز 50%، ونحن بنتكلم عن الأدوية الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية اللي هي حوالي 702 صنف. دي بتوفر الإمدادات الطبية بصورة أساسية، فبالتالي كانت أولى المحاور بالنسبة لنا، لأنه لما بدأت الحرب كان في شح كبير جدا في المستهلكات الطبية، مستهلكات غسيل الكلى، الأدوية المزمنة، الأدوية المنقذة للحياة، أكياس الدم، المحاليل الوريدية، مستهلكات الجراحية وغيرها طبعا. ففي الجزء الأول في الفترة الفاتت قدرنا اتمكننا عبر العمل مع الشركاء، عبر الإمدادات الطبية ما هو موجود مخزون لها في ولايات السودان المختلفة 18، أو ما هو في البايب لاين كان تم الأوردر والشراء له قبل الحرب، وعملنا له استعجال من الشركات الدولية اللي بتتعامل معها الإمدادات الطبية. فبالتالي قدرنا في المرحلة الفاتت سدينا فجوة كبيرة في المحاليل الأوريدية، المستهلكات الجراحية، أكياس الدم وغيره من المدخلات، ومنا بصورة أساسية تغطية غسلات الكلى بصورة أساسية خلال الفترة الفاتت طيلة الثلاثة شهور الماضية بواسطة إمداد مباشر من الإمدادات الطبية وأدوية زارعي الكلى بالتعاون مع عدد من الشركاء. حاليا نواجه احتياج جديد باعتبار حوجة متجددة ل 8000 مريض في ولايات السودان المختلفة في 105 مركز تقريبا، وأكثر من 4000 مريض زائر يحتاج للعلاج بصورة منتظمة. فبالتالي مفكرين حسي في نوفر لثلاثة شهور أخرى مع عدد من الشركاء منهم منظمة الصحة العالمية والUNDP، وكذلك عبر وزارة المالية باعتماد لغسلات الكلى في الفترة القادمة. بالنسبة لبقية الأدوية متمثلة في الأدوية المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، دي بصورة أساسية كان بيشارك في توفيرها القطاع الخاص من الشركات والمصانع المحلية وغيرها، باعتبارها كانت دي الاستراتيجية هي توطين العلاج السودان للمصانع المحلية، بالإضافة لدعم القطاع الخاص في الشركات وكذا. لكن للأسف تأثر القطاع الخاص كذلك بما تأثر به القطاع العام، عدد من الشركات كبير جدا، عدد من المصانع كبير جدا الوطنية مقراتها في ولاية الخرطوم، وبالتالي تأثرت في توفير وسد الفجوة، وبالتالي ظهرت حوجة في ولايات السودان المختلفة في الصيدليات العامة وصيدليات المجتمع فيما يخص أدوية الأمراض المزمنة. محاولين حسن احنا في الإمدادات الطبية نوفر جزء من هذه الأدوية، وكذلك عملنا على تشجيع القطاع الخاص، قعدنا مع الشركات، مجلس القوم للأدوية والسموم اتخذ كثير جدا من الحزم والإجراءات اللي بتسهل لهم فتح اعتمادات، وبدأوا في عمل مخازن خارج ولاية الخرطوم في مدينة ود مدني في غيرها من المدن، وبرضو بدأوا في فتح الاعتمادات للاستيراد من الخارج الشركات دي، لكن ما زالت الحوجة قائمة، الفجوة ما زالت موجودة في كثير جدا من ولاية السودان. جزء كبير جدا من المنتجات الطبية الأخرى زي المحاليل الوريدية على سبيل المثال بكميات وافرة في معظم ولايات السودان، بعض الأدوية والمستهلكات الطبية بكميات كويسة، تواجهنا صعوبة في توفير الأدوية الأورام، لكن حس هي في القريب العاجل ستصل عبر شراكة مشتركة مع بعض الدول والجهات، متوقعين خلال الأسبوع القادم تصل السودان.
دكتور، ما هي آخر إحصاءات الوزارة بشأن القتلى والجرحى في عموم السودان وعلى مستوى كل ولاية؟ هل هنالك إحصاءات دقيقة لعدد القتلى والجرحى؟
بالنسبة للإحصائيات القتلى والجرحى في عموم السودان، طبعا لا توجد إحصائيات دقيقة، ما في جهة بتزعم إنها عندها الإحصائيات الدقيقة لعدد القتلى في وعدد الإصابات في كل ولايات السودان، لكن نحن ما نتحدث عنه فقط ما يصل المؤسسات الصحية، ما يصل المستشفيات، ما يرد في التقارير بتاعت المستشفيات أو تقارير المشارح بالنسبة لنا، وما تحدث صحفيات داخل المستشفيات، وده بالتأكيد ليس العدد الكامل، وبالتالي بيبقى التصريح بأعداد أو أرقام بتاعت وفيات أو أرقام بتاعت إصابات في عموم ولايات السودان في الوقت الحالي للحرب بتكون إجابة غير دقيقة. ويصعب انه الناس تحصر كل الاصابات. جزء كبير جدا من الاصابات ما بيتم معالجته في المستشفيات، جزء كثير جدا من الاصابات ما بيصل المستشفيات، جزء كثير جدا من الوفيات بيكون بالتاكيد في الميدان، بيتم جمع الجثث او دفنها غالبا دون الرجوع للمشرحه. فبالتالي يصعب قول رقم دقيق بالقتلى او الجرحى في عموم ولايه السودان عما يحدث في الفتره اللي فاتت خلال الثلاث شهور الماضيه.
دكتور، يمكن مؤخرا هنالك تقارير يعني تشير لانتشار واسع للاسهالات المائيه والكوليرا، ما هي حقيقه الموقف الان؟
بالنسبه للسؤال عن انتشار الاوبئه او الامراض خاصه الاسهالات المائيه في بعض ولايات السودان، حقيقه احنا في كل خريف بنتحسب للاوبئه في السودان خاصه الاوبئه اوبئه الاسهالات باعتباره تنتقل عن طريق مياه الشرب، وكثير جدا من الناس بتشرب من البرك وتحتاج لتعقيم المياه وغيرها، وتظهر الاسهالات المائيه في مكان في كل مره او في كل عام الاعوام في ولايه من الولايات. وكذلك نتحسب كذلك للحميات بأنواع، على رأسها حمى الملاريا باعتبار وعود الملاريا منتشر جدا في عدد كبير من ولايات السودان، وكذلك الحميات النسفية بأنواع على رأسها حمى الضنك اللي بتنتشر في أكثر من 8 ولايات في ولايات السودان المختلفة. فالناقل يوجد بكثافة في ولايات السودان المختلفة، وبالتالي في فصل الخريف أنا أتوقع مثل هذه الأوبئة، وبالتالي الفريق المسؤول من التقصي والترصد والمعلومات يتلقى الأخبار من ولايات السودان المختلفة بصورة يومية. وبالتأكيد فعلا تلقينا عدد من الحالات إسهالات المائية في ولاية جنوب كردفان في منطقة الدلنج، أكثر من 300 حالة تم تسجيلها خلال أسابيع مختلفة. لحسن الحظ كانت ولاية جنوب كردفان ولايات اللي استلمت الإمداد بتاع من الكلور ومن المحاليل الوريدية. طبعا العلاج الأساسي لها هي المحاليل، ما عندها علاج دواء مباشر، لكن الحالات بيتم إنقاذها بواسطة المحاليل الوريدية، وكانت متوفرة في ولاية جنوب كردفان وما شهدت انقطاع خلال تلك الفترة، لكن واجهتهم صعوبات في المعالجة خلال تلك الفترة اللي هي كانت في الحرب في تلك المناطق في مناوشات بين القوات المسلحة وقوات أخرى. فبالتالي كانت في صعوبات في العلاج، وبالتالي كانت في وفيات لم تتمكن من أخذ العلاج الوصول للعلاج نتيجة الإسهال المائي في مناطق الدلنج. تقريبا 9 حالات توفت في تلك الفترة، لكن حاليا الوباء أو معدل الحالات من الأسبوع الماضي بدأت تسجل حالات بسيطة جدا، وأقرب إنه نقول المنحنى الوبائي للإسهالات في انتهاء في منطقة جنوب كردفان. لم تظهر حالات وبائية أخرى في ولايات السودان المختلفة، ولكن نحتاج أن نكون على شيء من الحذر في معظم ولايات السودان باعتبار المعامل الاختطار عالي جدا نتيجة للخريف وتوقف الأعمال الروتينية لمكافحة النواقل للأمراض وإصحاح البيئة في الفترات السابقة.
دكتور، في ظل الحرب الدائرة الآن بالتأكيد هنالك تحديات تواجه الوزارة، ما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في ظل الحرب الجارية الآن ويوم بعد يوم نحن يعني بنشهد توسع نطاقة، يعني انتقلت من الخرطوم إلى ولايات دارفور إلى كردفان والآن إلى ولايات الجزيرة وكسلة وبوادر كثير، يعني هذه الحرب ربما تتوسع في ولايات أخرى، أبرز التحديات اللي بتواجهكم في ظل الحرب الجارية الآن؟
أهم التحديات حقيقة التي تواجه عمل الوزارة في ظل الظروف الحالية، التحدي الأول هو التحدي الأمني في عدد من الولايات على رأسها ولاية الخرطوم وولايات دارفور وبعض ولايات كردفان. التحدي الأمني في إيصال الخدمات الطبية، التحدي الأمني في إيصال الإمداد الطبي لكل ولايات السودان حتى يستفيد منه كل المواطنين، فده أول التحدي. التحدي الثاني، الحرب تقريبا أثرت على النظم الأخرى في الدولة كالنظام المالي وغيره من النظم الإدارية، فبالتالي أثرت ولكن بصورة أقل باعتباره أنه حاليا بدأ النظام المالي يعمل في كثير جدا من الولايات، لكن يؤثر ما زال في ولاية الخرطوم وولايات دارفور، وبالتالي تأثر التشغيل الطبي لهذه المؤسسات وتأخرت الاستحقاقات والمرتبات لعدد 4 أشهر عن الكوادر الصحية. ووصلت البشارة مؤخرا من وزارة المالية بأنه من الأسبوع أو هذا الأسبوع سيبدأ صرف المرتبات للكوادر الصحية في ولايات السودان المختلفة حتى على المستوى الاتحادي. التحدي الثالث اللي واجهنا خلال الفترة الفاتت هو تحدي توفير الإمداد الطبي الكامل لكل المواطنين في السودان، وده طبعا بيحتاج لمبالغ كبيرة، بيحتاج لدعم كبير جدا من الشركاء والدول الصديقة، وبالتأكيد سعينا بصورة كبيرة جدا وتوفر أجزاء كبيرة جدا من الإمداد الدوائي، لكن ما زالت الحوجة قائمة لبعض الأنواع التي ذكرناها سابقا تحتاج لدعم وسند من كل الشركاء وكل المعنيين بالصحة في البلاد.
أيضا دكتور نرجع بك يعني للمعارك الضارية اللي بتشهدها الولايات اللي بتشهد قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع، وبالتأكيد هنالك جثث وهنالك تقارير تشير لانتشار الجثث في مناطق الاشتباكات خاصة في ولاية الخرطوم منذ 15 أبريل. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة ذلك في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى التي تشهد نزاعات؟ وما هو الأثر البيئي الذي خلفته أو يمكن أن تخلفه على الصحة العامة للمواطنين؟
بالتأكيد انتشار الجثث بيزيد من سوء الوضع البيئي في ولاية الخرطوم وفي بعض الولايات الأخرى بتشهد معارك متصلة كولايات دارفور. اللجنة العليا هي دي ليست من مهام واختصاصات الصحة بصورة مباشرة، اللجنة العليا عندها تدابير عبر آليات ممثلة فيها الدفاع المدني، ممثل فيها الصليب الأحمر الدولي، ممثل فيها المجلس الأعلى للبيئة، ممثل فيها هيئة الطب العدلي، ممثل فيها هذه الجهات باعتبارها ممثل فيها كذلك الهلال الأحمر السوداني، هي المنطوب بها القيام ب عمليات التطهير وعمليات جمع الجثث وغيرها. لكن لصعوبة الوضع في الخرطوم في الفترة الفاتت لم يتم عمل بالصورة المطلوبة تجاه هذا الأمر، وبالتالي ستؤثر الجثث في بعض المناطق خاصة مع شح المياه وغيرها، يمكن أن تتأثر في انتشار بعض الأوبئة والأمراض إن لم يتم التعامل معها بالصورة المطلوبة. بدأت هذه اللجان وبعض الجهات في التعامل مع تلك الجثث ودفنها حتى لا تتفاقم الأوبئة الصحية في الفترة القادمة.
دكتور يمكن نحن يعني قريبين من الختام هذه المقابلة، تبقى لنا سؤالين. بالتأكيد هنالك مخلفات واسعة للحرب في المناطق التي شهدت وبتشهد اشتباكات بالعاصمة والولايات، ما هي خطة الوزارة لمواجهة ذلك، وما هي الإرشادات التي يمكن أن تقدمها وزارة الصحة للمواطنين في ظل هذه الحالة؟
كما ذكرنا سابقا مخلفات الحرب عموما في كل العالم وليس فقط في السودان تؤثر على البنية التحتية، تؤثر على البيئة، تؤثر على تفرز كثير جدا من المخلفات الضارة بالإنسان وحياة الإنسان، وبالتالي ده مجهود جمعي يحتاج لكل المؤسسات على رأسها المجلس الأعلى للبيئة، المحليات، الولايات، المعتمديات ومنها الصحة كذلك، على أساس أنه بالذات إذا كان الناس قررت عودة المواطنين لتلك المناطق بالتأكيد هتحتاج إلى عمليات تطهير، عمليات نظافة، عمليات إصحاح بيئة لفترة طويلة حتى تكون صالحة لعودة المواطنين فيها حتى لا تنتشر الأمراض.
دكتور يمكن ده آخر سؤال، يمكن شهدت بعض مناطق السودان يعني خريف مبكر وهنالك سيول وأمطار في الولاية الشمالية وبعض الولايات الشرقية وأيضا هطول الأمطار في دارفور وفي كردفان، ما هي آخر تقارير طوارئ الخريف والأمراض المصاحبة لها في عموم السودان، والإرشادات الموجهة للمواطن للوقاية ولتفادي الإصابات؟
توجد غرفة خاصة بطوارئ الخريف إدارة الطوارئ الصحية انعقد أكثر من اجتماع إسفيري واجتماعات مباشرة لهذه الغرفة، ممثلين فيها المنظمات الدولية العاملة في الصحة، ممثلة فيها إدارة الطوارئ، ممثلة فيها الإدارات الرئيسية المتعلقة بالترصد المرضي والمسوحات وصحة البيئة ومكافحة الأمراض والملاريا. وتتلقى هذه الغرفة التقارير بصورة يومية من ولايات السودان المختلفة. وكما ذكرت، بالرغم من الوضع البيئي السيء، بالرغم من عدم القدرة على عمليات الصحة البيئة والرش في الفترات السابقة وتوقف العمليات الروتينية، إلا أنه الحمد لله لم تنتشر أوبئة بصورة كبيرة. ما رصد هو الإسهالات المائية في جنوب كردفان، والمنحنى الوبائي ماشي إلى زوال، وقلت الأعداد بصورة كبيرة جدا. حالات أخرى تم تسجيلها عبارة عن حالات الحصبة في الأطفال في عدد من ولايات السودان المختلفة، أكثر في ولاية النيل الأبيض، المعسكرات تحت اللاجئين، ودي صحفت عدد من الوفيات. وحاليا تعمل الوزارة مع منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية على عمل حملات بتاع التحصين وتقوية التحصين الروتيني، خاصة بعد وصول اللقاح بواسطة اليونيسيف إلى السودان وتوزيعه لولايات السودان المختلفة، على أساس أنها تبدأ عمليات تلقيح الأطفال في الفترة القادمة. رصدت بعض الحالات الأخرى بتاعت الحميات كحمى الضنك، زي ما ذكرت هي بتسجل في معظم ولايات السودان من فترة طويلة، خاصة في ولاية البحر الأحمر سجلت عدد من الحالات، بالإضافة لحالات صدمات الشمس حوالي 50 حالة خلال هذا الموسم تم تسجيلها في ولاية البحر الأحمر. لكن يوجد مركز للمعالجة يؤدي عمله بصورة كبيرة بدعم من الدولة ودعم بعض المنظمات، على رأسها منظمة الصحة العالمية. لم ترصد أوبئة أخرى كالتهاب السحاية أو غيرها من الأمراض الوبائية الأخرى حتى الآن الحمد لله. لكن توجد ترتيبات، توجد خطة استجابة للتدخل، توجد مطالبات بتوزيع الإمداد الدوائي لولايات السودان المختلفة، خاصة المحاليل الوريدية. كل ولايات السودان استلمت حصتها من المحاليل الوريدية تحسبا لفصل الخريف. فنسأل الله تبارك وتعالى أنه يمر علينا هذا العام والخريف، وأنه ما يكون فيه أوبئة كثيرة. الوضع بتاع السودان فعلا لا يحتمل، والمقدرة للاستجابة للأوبئة بتحتاج لكثير جدا من الجهود.
شكرا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة الاتحادي. شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، وحتى الملتقى في لقاء آخر. أتمنى الصحة والعافية للجميع، وشكرا لكم المستمعون الكرام، وحتى الملتقى في حديث آخر. لكم عاطر التحايا.
بمبادرة من راديو وتلفزيون دبنجا، وبالشراكة مع نقابة الصحفيين السودانيين وصحفيون لحقوق الإنسان جهر السودان، تدارس رؤساء تحرير ومديرو تحرير وقادة عدد من المؤسسات الصحفية الإعلامية المستقلة أوضاع الصحافة والصحفيين والصحفيات في السودان في ظل الحرب الكارثية الجارية منذ 15 أبريل 2023، وصدر عنهم بيانا مشتركا نلخصه فيما يلي. بعد 4 أشهر من الحرب، يرزح الصحفيون السودانيون مثل غيرهم من المدنيين تحت نيران طرفي النزاع، محاصرين باتهامات التخوين والعمالة والموالاة لهذا الطرف أو ذاك، مهددين بالاحتجاز والاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو الموت. كما تواجه الصحفيات بصورة خاصة مخاطر أكبر بسبب العنف القائم على النوع، حيث تتعرض النساء والفتيات في السودان بما في ذلك النساء والفتيات الصحفيات إلى كافة أشكال التمييز والعنف الجنسي ومخاطر الاستغلال والاستعباد الجنسي. خلال هذه الفترة قتل وجرح واعتقل صحفيون وصحفيات، ونهبت منازل وممتلكات وأدوات عمل لإعلاميين، وتمت مطاردة وملاحقة آخرين وأخريات لمجرد التعليق أو التعبير عن آرائهم المخالفة لأحد طرفي الحرب، الأمر الذي أدى إلى فرار العشرات من الصحفيين والصحفيات إلى دول الجوار والإقليم أو ترك المهنة اضطرارا أو الاختفاء عن الأنظار. أمام هذا الوضع الكارثي، توجه الموقعون على البيان المشترك بمطالبة عاجلة إلى الأطراف التالية: أولا إلى طرفي النزاع، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع،
الوقف الفوري للحرب وفتح المسارات الإنسانية وتمكين الصحافة والصحفيين من نقل الحقيقة للجمهور في السودان والعالم، فتح مراكز الإيواء الخاصة بالفارين من الحرب للتغطية الصحفية الحرة والمستقلة دون قيود أو رقابة أمنية في الولايات التي نزح إليها مئات الآلاف من المدنيين، تمكين الصحفيين والصحفيات من التنقل بمعداتهم وأدواتهم الصحفية بحرية وأمان لتحقيق التغطية الصحفية المستقلة، وتمكينهم من الوصول إلى أي منطقة أو موقع دون مضايقات أو قيود أو رقابة أو شروط، ضمان سلامة الصحفيين والصحفيات والمقار والمعدات وجميع وسائل الصحافة والإعلام على أساس الحماية العامة التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمدنيين والمنشآت المدنية، اعتبار محطات ومقار الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية والصحف المطبوعة وغيرها من منصات ومكاتب الصحافة والإعلام مناطق ذات طابع مدني تتمتع بالحماية العامة من الاعتداء عليها أو على العاملين فيها أو احتلالها، السماح للصحافة الأجنبية والمراسلين الأجانب بالدخول إلى البلاد وتغطية ما يجري والوصول إلى جميع مناطق النزاع دون قيود. ووجه البيان المشترك رسالة للصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية داعيا إلى التمسك بقوة وثبات بقواعد وقيم الصحافة المهنية المستقلة لمكافحة انتشار الشائعات والتضليل الإعلامي. وحض البيان المؤسسات الإعلامية السودانية المهنية والصحفيين المساهمة في إنتاج خطاب إعلامي مهني مشترك مضاد لخطاب الكراهية والعنصرية.
وفي رسالته للمجتمع الدولي طالب البيان بالضغط على الأطراف المتحاربة لاحترام القانون الدولي الإنساني وضمان حرية الصحفيين في القيام بعملهم، ودعا الاتحاد الصحفيين والإعلاميين بكافة دول العالم بالوقوف مع الصحفيين في السودان والعمل على تنفيذ كافة المطالب المتضمنة في بيانهم. صدر البيان المشترك يوم الثلاثاء 15 أغسطس للعام 2023. المؤسسات الإعلامية والصحفية الموقعة على البيان: راديو وتلفزيون دبنجا، نقابة الصحفيين السودانيين، صحفيون لحقوق الإنسان جهر، شبكة إعلاميات سودانيات، صحيفة سودان تريبيون، صحيفة الديمقراطي، صحيفة سودان نايل، صحيفة الراكوبة، مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية، مركز طيبة بيريس، المركز السوداني لخدمات البحوث والتدريب والتنمية، صحيفة الجريدة، صحيفة التيار، صحيفة التغيير، إذاعة هلا 96، مركز الألق للخدمات الصحفية، وصحيفة وموقع دارفور 24.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة التي نتناول فيها الاجتماعات التي بدأتها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري اليوم الاثنين بأديس أبابا، حيث نلتقي بالأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد لعكس ما جرى وأجندة الاجتماع. من جانب آخر هنلتقي أيضا بالأستاذ بكري العجمي يحدثنا حول أوضاع السودانيين العالقين بمدينة بحر دار بأثيوبيا بسبب الأوضاع الأمنية التي يشهدها إقليم الأمهرة. ونبدأ لقاءنا بالأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد يحدثنا حول أجندة اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الذي بدأ يوم الاثنين بأديس أبابا. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد في راديو دبنجا.
مرحبا بك ومرحب بكل مستمعيك.
أستاذ، اليوم التأم اجتماع في أديس أبابا لكل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وأنت كنت حضور، ممكن يعني تطلعنا على ماذا جرى في الاجتماع؟
نعم، حقيقة ينعقد اليوم والغد اجتماعات خاصة بالقوى السياسية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وذلك تكاملا مع ما جرى من اجتماعات للمكتب التنفيذي في القاهرة يومي 23 و24 من يوليو الماضي. وحقيقة الاجتماع خلص إلى إجازة الأجندة التي ستناقش ليوم الغد، وهذه الأجندة تقريبا هي الرؤية السياسية المستقبلية الخاصة بقيام الجبهة المدنية الموسعة أيضا هنالك موضوع آخر سيتم نقاشه اليوم غد، وهو القضية الإنسانية اللي يعني تسببت فيها الحرب وامتدت آثارها لكل أنحاء السودان، إضافة إلى الانتهاكات التي لازمت الحرب خلال الشهور الماضية. أيضا هنالك موضوع آخر سيتم نقاشه اللي هو مدارسة الأوضاع الاقتصادية وكيفية إيجاد أطر لإعادة الإعمار الذي يعني كما تعلم إن هنالك دمار وخراب واسع النطاق يعني ضرب البلاد خصوصا في دارفور وفي ولاية الخرطوم وجزء من كردفان. أيضا هنالك قضايا أخرى خاصة بالقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وهي القضايا الخاصة بالإعلام والتنظيم. أيضا هنالك أوراق محددة سيتم نقاشها كيما يتم تبنيها خلال المرحلة القادمة إن شاء الله.
ممكن تطلعنا على الحضور كان كيف يعني؟
الحضور تقريبا كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري هي حضور، سواء كان بالحضور المباشر داخل القاعة أو عن طريق الزوم للذين لم يتمكنوا من مغادرة السودان أو لم يتمكنوا من الحضور لأديس أبابا، ولذلك ليس هنالك من متخلف عن هذه الاجتماعات.
الاجتماعات حتستمر لكم يوم؟
لا، الاجتماعات ليوم بكرة إن شاء الله فقط، ستنتهي يوم الغد إن شاء الله.
شكرا لك أستاذ محمد عصمت، شكرا جزيلا.
تسلم، شكرا شكرا.
مستمعنا الكرام، من اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بأديس أبابا بأثيوبيا ننتقل إلى أوضاع السودانيين العالقين بمدينة بحر دار بأثيوبيا، ونلتقي ببكر العجمي وهو من العالقين ببحر دار بسبب الأوضاع الأمنية التي يشهدها إقليم الأمحرة، فلنستمع لحديث الأستاذ بكري.
بعد بداية الحرب في إقليم أمحرة نحن قاعدين في بحر دار، سمعنا بأنه في اليوم القبله كان في اشتباكات مدورة في مدينة قندر اللي هي في نفس الإقليم إقليم أمحرة. تاني يوم سمعنا أصوات رصاص، وفي نفس اللحظة أو في نفس التوقيت كانت كل الشوارع مترسة ومقفلة تتريس من قبل سكان بحر دار. بقينا نحن عالقين وما فاهمين الحاصل شنو، وما كنا مستعدين للحاجة دي. كانت في مشاكل بتاعت كيف توفر أكل وكيف تتحرك من حتة لحتة وكيف تتصل ذاته بناسك داخل بحر دار يعني. فما كان عندنا إلا إنه نقعد في الفنادق بتاعتنا وبيوت الضيافة بتاعتنا الجيست هاوسز. تاني يوم بدينا نحن الناس اللي قاعدين في بحر دار نعمل في إحصاء للناس السودانيين اللي قاعدين في الفنادق. بدينا جولة وعملنا إحصاء لكل الفنادق اللي في المنطقة بتاعت بحر دار، اللي هي غالبية السودانيين بيسكنوا في منطقة اسمها 03 و 04 منطقتين جنب بعض، باعتباره ده الداون تاون بتاع المدينة ذاتها. حصرنا عددية ولاحظنا لأنه في فنادق كتيرة كان فيها سودانيين، مشينا لا لقيناها ما فيها سودانيين. فلما سألنا قالوا الناس دي مشوا المطار، قدروا يصلوا المطار، وفي سودانيين أصلا كانوا في المطار في اللحظة ديك والطيران ما يشتغل، ففضلوا عالقين في المطار لأنه منطقة المطار ذاتها كانت منطقة خطرة. فاتصلنا بشباب قاعدين في المطار وقلنا لهم يا أخي نحن قاعدين نعمل في رصد لنسجل في أسامي السودانيين والأسر القاعدين في بحر دار عشان بعد ذاك نتجه للصليب الأحمر أو نشوف حكومتنا أو نشوف الحكومة الأثيوبية حتتصرف معنا كيف في ظروف الإجلاء دي، لأنه ما كان مفهوم الحياة حصل شنو. ونحن في سعينا ده جمعنا في بحر دار جمعنا حوالي 60 أو بالتحديد 58 اسم كلها في مدينة بحر دار. وكان طبعا الرصد شغال، لكن نحن كنا بنشتغل في ظروف صعبة جدا جدا والحركة ذاتها كانت صعبة، وحصل اتصال مع رئيس الجالية السودانية وهو بلسانه قال لي أخي أنا عندي اجتماع مع الحكومة الأثيوبية وعندي اجتماع مع السفير السوداني، وممكن جدا انت لو وصلتوا ناس الصليب الأحمر في بحر دار اديتوني التلفون ممكن أنا أدخله في الميتين بتاعنا والمساعد نحن شغالين فيها. في نفس الوقت تم رصد لعدد السودانيين اللي في جندر، وهم كان عددهم كبير جدا جدا يفوق 1500، وجات أنباء إنه توفوا شخصين اللي هو شابة ورجل كبير، ويبدو إنه كانوا أصلا عيانين. يعني في اتصالنا مع رئيس الجالية وبواسطته هو مع السفير رجع لنا وقال يا أخي الوضع هيفتح، يعني كان في تفاوض بين فانو والحكومة الأثيوبية والتفاوض ده هيمشي لقدام، وأقلها هيكون في هدنة إذا المطارات والمعابر أو الطرق البرية فتحت يبقى الناس بعد ده بتقدر هي تطلع للحتات الآمنة، إذا ما فتحت الحاجة دي نحن هنوفر لكم إجلاء. ده الوعد بتاعه. وعشان أكون دقيق الكلام ده قاله يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء. تاني يوم من كلامه ده طوالي الشوارع بدأت تتفتح شوية شوية، والمطار بعدها بيوم فتح وفي ناس طلعت برحلات جوية. وهسي حاليا سمعت أنباء بس ما قادر أكيد بأنه الطريق البري فتح بين بحر دار وجندر. بالنسبة للأوضاع، الأوضاع طبعا هي أصلا أوضاع صعبة قبل الحرب، وجاد عليها الحرب الأثيوبية زادتها صعوبة لأنه ما كان في مياه بتاع الشرب متوفرة في مناطق، ما فيها موية حتى بتاعت الحمامة والشراب، غير كده الشوارع مترسة، الناس ما كانت جاهزة لأنها هي تشتري طعام. وبعد ما الوضع حاليا بقى آمن، في جزء من النازل مشوا على أديس السودانيين بتاعين بحر دار، في ناس مشوا على أديس باعتبارها منطقة آمنة، وفي ناس فضلوا يعني متفائلين خير بأنه التفاوض بين فانو والحكومة يمشي لقدام، وفضلوا أنه يقعدوا في بحر دار نسبة لظروفهم هم الخاصة ولرؤيتهم هم. يعني ده الوضع بالنسبة لبحر دار. أما بالنسبة لجندر،
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه المساحة التي خصصناها لعكس فحوى اجتماعات القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري واللي بدأت بأثيوبيا يوم الاثنين، وكذلك أوضاع السودانيين العالقين بمدينة بحر دار بعد أوضاع الأمنية التي شهدها إقليم الأمهرة.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 15 شهر 8 سنة 2023. بمبادرة من راديو دبنجا ونقابة الصحفيين والجحر، 17 مؤسسة صحفية وإعلامية سودانية تصدر بيانا مشتركا رفضا للحرب في شهرها الخامس. 17 من قيادات المؤسسات والمنظمات الصحفية يطالبون الجيش والدعم السريع بالوقف الفوري للحرب وتمكين الصحافة من نقل الحقيقة. 17 مؤسسة إعلامية وصحفية تشدد على إنتاج خطاب إعلامي مهني مشترك مضاد لخطاب الكراهية والعنصرية. قيادات صحفية وإعلامية تدعو المجتمع الدولي للضغط على طرفي الحرب لحماية الصحافة والصحفيين. مقتل مواطن وإصابة مواطنة بحيث إكساز بنيالة جراء سقوط غزيفة بمنزلهم في اشتباكات الجيش والدعم السريع يوم الاثنين. مقتل 4 مواطنين بالصالحة بمدرمان بسقوط غذائف أطلقها الجيش أمس الاثنين. مقتل شخص في هجوم من قوات الدعم السريع على قرية كاب الجداد بمحافظة الكاملين في ولاية الجزيرة إثر مقتل 2 من أفرادها. نزوف ولجوء نحو 10% من المواطنين و 42% يعانون من انعدام الغذاء مع استمرار الحرب للشهر الخامس. جبريل يعفي 4 من أمناء حركة العدل والمساواة وهم سليمان صندل وأحمد توقت ليسان وآدم حسابه ومحمد حسين شريف. الحركة الشعبية قيادة الحلو تقصف رئاسة محلية دلامي ولاية جنوب كردفان يوم الاثنين لليوم الثاني. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز سوخوي في بحري يوم الاثنين. وزارة التعليم العالي تصدر قرارا بإيقاف الدراسة وجميع الأنشطة الأكاديمية في كافة مؤسسات التعليم العالي إلى موعد لاحق. لجان مقاومة الكلاكلة القبة تتهم الدعم السريع باعتقال رئيس لجنة الخدمات والتغيير بالحي وابنه من منزلهم يوم الاثنين. قوات العمل الخاص تعلن إجراء تمشيط في ولاية الجزيرة لمحاربة قوات الدعم السريع. محامو الطوارئ يحملون طرفي النزاع المسؤولية الكاملة في جرائم الحرب في حق المدنيين بنيالة. المجلس الطبي السوداني والتجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة يوقعان اتفاقا على تمويل تحويل كافة معاملات المجلس الورقية إلى معاملات إلكترونية. اليونيسيف تحذر من آثار كارثية للحرب على 24 مليون طفل في السودان. 17,000 سوداني يطلبون اللجوء في إقليم الأمهرة بأثوبيا من بينهم أكثر من 1900 طفل. منظمة مراقبة العبادة الجماعية تصدر تحذيرات بشأن السودان وتؤكد أنه في مرحلتي الاضطهاد والإبادة. فريق طبي بمستشفى الشرطة بعطبرة ينجح في إجراء عملية تثبيت كسر في الحوض وهي من العمليات التي تجرى لأول مرة. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.